بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. مرحبا بكم على مائدة صلاة التهجد، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لرسالتي الموسومة بهذا العنوان: وصايا القلب. ومع اللقاء الرابع في بدايتي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثي موصولا مع وصيتي لأولادي، فبعد أن ذكرت بتقوى الله وحسن الخلق، وذكرت بأن يكون الولد كالغيث أينما وقع نفع، وأن يكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبة وإن أخرجت أخرجت طيبة، وإن وقفت على عود لا تكسره، وأن يكون كالنخلة في نفعها وعظيم خيرها. أواصل الوصايا فأقول: ولدي الغالي، إلزم القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، فالقرآن والسنة حصن النجاة. وقد روى الإمام مالك رحمه الله تعالى بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فأحكم وأعلم وأسلم الفهم فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلى الناس سندا، فقد أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام مباشرة، وجبريل عليه السلام أخذ عن رب العزة جل وعلا مباشرة. فمنهج أهل السنة يا ولدي الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وهو العاصم من الحيرة والزلل. فأي مسألة أشكلت عليك فردها إلى تلك الأصول الثلاثة التي لا يتطرق إليها خلل أو نقص. الأول كتاب الله الذي قال عنه الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الثاني السنة المطهرة التي قال الله عن صاحبها صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإجماعهم معصوم من الخطأ، فقد روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. وحسنه الشيخ الألباني. والمقصود من هذا الحديث أن الله عصم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على أمر باطل، وعلى رأس العلماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو كلام واضح بين لا يحتاج إلى مزيد بيان أو شرح، ولكن من باب التذكير في هذه الوصية دعوة إلى المنهج الحق، بأن يلزم الولد كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والتسليم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم فاطمة وعائشة وخديجة أم سلمة وميمونة، أي بفهم الصحابة. لماذا؟ لأنهم باختصار تلامذة النبي، أخذوا العلم مباشرة عن النبي، فهم أعلم الخلق بمراد الحق، وهم أرحم الخلق بالخلق رضي الله عنهم. لذلك الفهم هو فهمهم، وهذا لا يعني غلق باب الاجتهاد كما يزعم بعض أذيال المستشرقين في بلاد المسلمين، فيزعمون أن القول بفهم الصحابة معناه جمود لهذا الدين، وهذا فهم سقيم لهم. إنما نقول بفهم الصحابة في الأصول، في العقيدة والمنهج، والله تعالى جعل إيمانهم هو المقياس وهو الميزان، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. في أصول الأخلاق التي لا تتغير ولا تتبدل حتى بين الشرائع، إنما الأمور الاجتهادية لا تغلق إلى قيام الساعة. الأمور التي مصدرها الاجتهاد على كل مسلم متخصص في العلوم الشرعية مؤهل للاجتهاد أن يعمل عقله، وأن يستخرج الحكم بجمع الأشباه والنظائر، وهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي ليقضي بين أهل اليمن، فسأله: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني المسألة التي تقضي فيها، ما فيها نص صريح من القرآن يخصها، قال: بسنة رسول الله، أقضي بالسنة. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، يعني ما في النص الصحيح الصريح بالسنة لهذه المسألة المعروضة، قال: أجتهد رأيي ولا آلي. فضرب النبي على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. وهنا أجتهد رأيي ولا آلي، أي لا أقصر، أي إذا كانت المسألة من النوازل مستحدثة لا يوجد بشأنها النص الصريح في الكتاب أو صحيح السنة، أبدأ في جمع الأشباه والنظائر من الكتاب والسنة، وأجتهد لأصل إلى الحكم المؤيد بقواعد الشريعة، وده اللي بنسميه بقى القياس والاجتهاد. فالعالم يعمل فكره في المسائل اللي مصدرها إيش؟ اجتهاد. وهذا لا يغلق إلى قيام الساعة، وده دليل مرونة التشريع في الإسلام. وأذكر أني ضربت لكم في دروسنا كثير من الأمثلة على باب القياس وإعمال العقل في مسائل الاجتهاد، فضربت لكم مثلا قريبا، قلت يأتي السائل فيسأل عن حكم ضرب الابن لأمه أو أبيه، أقول له حرام، فيتنطع المتنطع ويقول أريد دليلا من القرآن ينص على أن ضرب الأم أو الأب حرام، أو دليلا من السنة، فإن قرأتم القرآن لن تجدوا آية تخص ضرب الابن لأمه أو لأبيه، وكذلك في السنة لن تجدوا. فدور العالم الذي حرم نقول ما دليلك على التحريم؟ نقول دليل القياس، على أي شيء تم قياسك؟ على أصل في الكتاب الكريم. فين الأصل ده؟ في قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، ده أصل. فالقرآن حرم كلمة أف للأم أو للأب، لأن النهي يفيد التحريم، فلا تقل، ودي من قواعد الأصول، النهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة، ولا قرينة هنا، يبقى كلمة أف للأب أو للأم دي أصل. الحكم إيه؟ حرام. دليل التحريم النهي فلا تقل لهما. طب إيه علة الحكم ده؟ ليه حرم القرآن كلمة أف للأم والأب؟ العلة الإساءة، إن كلمة أف فيها إيش؟ إساءة للأم وفيها إساءة للأب، لذا قال بعدها ولا تنهرهما، أي لا تغضبهما. فكلمة أف تغضب ولا لا تغضب؟ تسيء للأب ولا لا تسيء؟ تسيء للأم ولا لا تسيء؟ يبقى خلي بالنا بقى، عندي أصل كلمة أف للأم والأب، ده الأصل الوارد بشأن نص، بشأن ينص في القرآن. الأصل ده حكمه إيه؟ ها؟ وأكون نايمين حرام. ليه؟ فلا تقل، نه يفيد التحريم. طيب علة الحكم إيه؟ الإساءة للوالدين، تمام كده؟ نيجي للمسألة المستحدثة بقى إيه؟ مع سيدنا معاذ بقى، هل أجتهد رأيي ولا قاله؟ فضرب الأم والأب ده مسألة نازلة الآن، مش موجود بخصوصها نص في الكتاب ولا في صحيح السنة. فيقوم معاذ يقول لنا بقى اتعلموا من النص ده، أجتهد رأيي ولا قاله، هاتوا قضية الضرب دي بقى. الضرب للأب والأم من الابن إساءة ولا إحسان؟ تمام أوي، يبقى في إساءة؟ نعم. وإحنا كلمة أف كان فيها إيش؟ حكمها إيه؟ يبقى حكم الضرب إيه؟ حرام. جبت منين من الأصل ده؟ ويجي العلماء يقولوا لنا في الأصول، وهذا القياس اسمه قياس الأولى. قياس إيش؟ الأولى. يعني إيه؟ يعني إذا كان كلمة أف حرام من باب أولى الضرب أشد حرمة، ولا إيه؟ ده كلمة أف حرام يبقى الضرب إيه؟ فده مفهوم القياس. يبقى نقول لك القياس له أربعة أركان، أصل في الكتاب أو السنة، له حكم، الحكم مبني على علة، في فرع بقى مستحدث اشترك مع الأصل في إيه؟ في العلة، فيأخذ نفس الحكم. عشان كده العلماء قالوا من حرم الأصول منع الوصول، يعني لا يمكن أبدا أن يوفق طالب علم لم يمكن في علم أصول الفقه. ليه؟ لأن الأحكام مبنية على الأصول دي. لذلك الخلل الوارد في الأمة بيأتي من أهل الجهالة، ما عنده علم وبيتكلم في مسائل العلم، وقد يتكلم في نوازل الأمة بغير ضابط. فنقول لك لا، الاجتهاد لابد أن يقوم به أهله. طبعا أهله دي بقى حط تحتها نقاط كثيرة، لازم يكون ممكن في لغة العرب كعلم آلة، لازم يكون ممكن في علم أصول الفقه كعلم آلة، لازم يكون ممكن في علم المصطلح كعلم آلة، لازم يكون ممكن في علم التاريخ كعلم آلة، نرجع لعلوم المقاصد بقى، يكون ممكن في علم التفسير، يكون ممكن في علم التوحيد، يكون ممكن في علم السنة والحديث، يكون ممكن في علم الفقه وفي علم السيرة، عشان يتمكن من الاجتهاد. مش أي أحد له حق إيش يجتهد. إذا لما بنقول بفهم الصحابة لا نعني غلق باب الاجتهاد أبدا، احنا بنتكلم عن أصول منهج. يبقى عشان تفهم المنهج، من أكثر فهما، أنا المتأخر أم من جالس النبي واستمع له؟ ده شيء يا أخي بدهي. أبو بكر سمع النبي، هو أعلم مني بما قاله النبي، وأعلم مني بمراد النبي، وهكذا. عشان كده بنقول الصحابة أعلى الناس سندا، أخذوا العلم عن من؟ عن رسول الله. طب النبي أخذ عن من؟ عن جبريل. جبريل أخذ عن رب العزة. يبقى أعلى الناس سند مين؟ الصحابة. لذلك أوصي ولدي أن يلزم الكتاب والسنة بفهم مين؟ الصحابة. هذه تسمى الأصول الثلاثة التي لا يتطرق إليها الخلل أو النقص. أي إشكال عندك في العلم رد بالأصول الثلاثة دي، كتاب، السنة، إجماع الصحابة، تزول الحيرة ويزول الإشكال. وده اللي بنقوله دايما، لابد أن نأخذ من علو، ما تاخدش من سفل، خذ من علو، خذ من المعين، من القرآن ومن السنة بفهم الصحابة، ينضبط فهمك ويستقيم علمك. لذلك أوصيت ولدي بهذا، ثم شرعت في بيان محاور هذا المنهج، وهذه المحاور ثلاثة تحتاج إلى بيان وتفصيل، والمقام ضاق حتى لا أطيل عليكم فتأخذكم العين فتناموا منا، وبقيت لنا ركعات في التهجد قبيل السحور. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة